بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى ساعة حوار. في ثورة هائلة نحو الثروة، تقدم الشارع السعودي بشكل ملفت للنظر إلى الدخول في سوق المال السعودي، مما حدا بالبعض أن يدخل دون دراسة، والبعض الآخر بدون ثقة، وقسم ثالث بهدف بعيد، مما جعل سوق الأسهم السعودية في الآونة الأخيرة يواصل أداءه غير المطمئن في ظل غياب حقيقي لتفسير منطقي لما حصل ويحصل، وتباين كبير وواضح في التحليلات الرسمية وغير الرسمية. سوق مالي عجيب، في نهاية عام 2001 كان يملك حوالي 250,000 محفظة، بينما في نهاية عام 2005 وصلت إلى 4 ملايين محفظة. ومع هذا الهلع وتلك المشاكل، تدخلت السلطة العليا ممثلة في خادم الحرمين الشريفين لتعيد جزءا من الثقة للسوق. وهنا نسأل، هل الغياب الشرعي المنضبط سبب جزءا من هذه الأزمة مع وجود من يصدر قوائم للشركات دون وجود مرجعية شرعية رسمية تضبط هذا الأمر؟ لماذا ظلت هيئة سوق المال في معزل واضح عن الناس دون أي جواب إلى وقت متأخر، بينما تنادي القنوات الفضائية والصحف لتقول ردوا علينا يا هيئة سوق المال، ولم يكن ثمة صوت إلا متأخرا؟ أليس من حق المستثمر الصغير أن يجد من يحميه؟ هل هناك نقص في التنظيم والمراقبة والشفافية؟ ماذا يحصل وماذا يحمل أيضا لنا المستقبل في هذه القضية؟ كارثة عبارة الأسهم السعودية هو موضوع ساعة حوار في هذه الحلقة، والذي نسعد فيه باستضافة كل من سعادة الأستاذ إبراهيم بن محمد الناصري، المستشار القانوني العام للهيئة، حاصل على الماجستير في القانون من جامعة هارفارد، وعمل خبيرا نظاميا في هيئة الخبراء، ورئيس لجنة الأنظمة الدستورية والإدارية، ورئيس اللجنة الاستثنائية الزكوية أو الاستنافية الزكوية الضريبية سابقا. أهلا بكم.
أهلا وسهلا.
كما نسعد باستضافة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الزوم، ماجستير في اقتصاديات الموارد، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاديات أيضا، ومستشار لوزير التخطيط سابقا، ومستشار الاقتصاديات أو مستشار اقتصادي لمكتب وزير البترول إذاك، وأيضا في الأمانة العامة للمنتدى الطاقة، عمل مدير للشؤون المالية والإدارية، والآن مدير إدارة الإعلام وتوعية المستثمر والمتحدث الرسمي باسم هيئة سوق المال، عمل عضوا بمجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودي، ترجم كتاب الصناعة الأمريكية الهيكل السلوك الإنجاز من جامعة هارفارد، ونشر عددا من الأبحاث في عدد من المجلات العلمية. مرحبا بكم.
أهلا وسهلا.
حياكم الله. نبدأ على بركة الله، المواضيع كثيرة، وكما ذكرت أنا سأبدأ معكم دكتور لو تكرمت. تدخل الدولة الحقيقة كان جزءا منه طمأن السوق، وخصوصا ما قام به خادم الحرمين الشريفين. لكن اسمح لي أسألك قبل تدخل الدولة، يعني شيء محزن وكتبت الصحف، يعني ليس كلامي، معالي وزير المالية يقول لا صحة مطلقة للتدخل سواء للشراء أو البيع، وبعدها يقول إن البيع والشراء والاستثمار مرجعه للأفراد أنفسهم، والاقتصاد السعودي يعيش مرحلة ازدهار. تصريحات عجيبة، بعد 24 ساعة يتدخل خادم الحرمين الشريفين. هل تتوقع تدخل خادم الحرمين الشريفين أنكم لم تستطيع في سوق المال ولا وزير المالية أن يحلوا القضية، وبالتالي تدخلت السلطة العليا خصوصا بعد هذا التصريح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحقيقة هذا من الأسئلة اللي كنت أتمنى أنك تسألني إياها، لأنه صار فيها نوع من الخلط الكبير سواء من المتخصص أو غير المتخصص، ولعلي يعني أمهد القضية، لأنها في الحقيقة تحتاج إلى تمهيد عملية تدخل الحكومات في الأسواق أو عدمها. لو أخذنا المدارس الاقتصادية التي تحدثت في مدى أهمية تدخل الحكومات من عدمها، هي مرتبطة أيضا بالإطار التاريخي لتطور الاقتصاديات الدولية. كانت الاقتصاديات في بداية القرن الماضي تتدخل وبقوة في كل جزئيات الاقتصاد الوطني، تمتلك مؤسسات الدولة، توجه الاقتصاد، تكون عملية التخطيط المركزية من قبل الدولة، وتكون غالب المؤسسات تمتلكها الدولة وما إلى ذلك. هذه المرحلة تطورت إلى أن وصلنا إلى مراحل السنوات الخمسينيات الميلادية، وكان هنالك ما نسميه في الاقتصاد استراتيجيات الموجهة للأسواق المحلية، بمعنى أن أيضا أن الدولة تقوم بتصنيع كل شيء، وهي المسؤولة عن توفير كل المواد بالتصنيع المحلي. أيضا تقدمت المراحل الاقتصادية مرحلة أكثر تقدما، فبدأ ما يسمى بتوجيه استراتيجيات الاقتصاد إلى التصدير، وبالتالي الدولة وجهت كل استراتيجيتها إلى هذا المبدأ. فبالتالي بعد ذلك أيضا جاء في الثمانينيات الميلادية وجاء ما يسمى بعمليات التخصيص الاقتصاد. بدأت الدول تخرج من تملك المؤسسات الاستثمارية والشركات
وبدأت
تعطيها للتخصيص، بمعنى إذن هي لا تتدخل، تبدأ تعطي القطاع الخاص فرصة التحرك. إذن ما هو دور الدولة في مثل هذه التطورات التاريخية؟ صارت الدولة تحتفظ بحق التنظيم والمراقبة فقط، ولا تقوم بالتدخل المباشر في إدارة كل هذه
الجهات الاقتصادية. الذي نفهم عن وزير المالية هو التدخل المباشر.
الآن أريد أن أأتي لما نسميه التدخل المباشر. إن كان التدخل المقصود به الذي نفاه هو أن تأتي الدولة وتشتري، تكون داخلة في وسط السوق لأنها تشتري وتبيع الأسهم، هذا هو الذي نفاه مع الوزير. لكن التدخل الدول الذي بمعنى التنظيم أو إعادة روح الثقة في الأسواق، هذا لا يستطيع حتى في الحقيقة أن ينفي، لأنه الممارسات الدولية سواء
تجزئة الأسهم من أي نوع،
هذا من نسميها السياسات ليس التنظيمية ولا يعتبر تدخلا في الأسواق، وإنما من السياسات التي
وش الصلاحيات الممنوحة لكم لتتدخلوا أيضا في هيئة سوق المال أنتم؟
نحن لا نتدخل في الأسواق في غير الإطار التنظيمي وفي إطار المراقبة لهذه الأسواق، وغير هذا لا نستطيع أن نتدخل. يعني هذه هي الأمور التي حددها نظام السوق المالية، هو أن نقوم بتطوير السوق المالية بوضع التشريعات التي تحفظ السوق سواء في جوانب هيكل السوق أو في سلوك السوق داخل السوق أو في الإطار المراقبة للسوق وأيضا إيقاع العقوبات.
اسمح لي أسألك، أنت بالذات دكتور، أنت راضي عن هيئة سوق المال؟ أنت واحد من أبنائها راضي؟ أو نسبة الرضا عالية؟
لا شك أن نسبة الرضا عالية.
متى كانت عندك هذه النسبة، قريبة ولا بعيدة ولا يعني منذ إنشائها؟
منذ إنشائها والله الحمد يعني ولدينا.
طيب اسمح لي أثبت لك أنك غير راضي عن هيئة سوق المال. كتبت في جريدة الرياض مقالا الحقيقة ما شديد جدا جدا على هيئة سوق المال، كنت تتمنى أن تأخذ لسان الحطيئة من أجل أن تهجو به هيئة سوق المال قبل تعيينك في الهيئة بكم أسبوع ولا أسبوعين وتغير الوضع. قلت أن شو هيئة سوق المالية سيحل لنا أزمة الشفافية لتسبب المدة ليس القصيرة فصل الناس إلى فريقين، ثم قلت ليتها لم توجد، وقلت أن التناقضات ومصير الضحايا في سوق الأسهم، من الذي سيدفع فاتورة الخسائر في سوقنا التي قدرها البعض بسبع مليارات؟ ثم في آخر المقال قلت كلاما شديدا الحقيقة، أقترح حتى يتم النظر في إيجاد حلول علمية أو عملية أن ترسل نسخ من المشهد الدراماتيكي الذي حصل إلى ملحقياتنا التجارية في الخارج موقعة بالإحاطة والعلم لكل من تسول له نفسه الاستثمار في هذا البلد. يعني أنت غاضب جدا على هيئة سوق المال قبل تعيينك بأسبوع أو أسبوعين.
لا ما هو صحيح، ما هو قبل تعييني بأسبوع أسبوعين.
متى هذا يا دكتور؟ طيب يعني رضيتها بعد أن عينت ولا تغير وضع هيئة سوق المال؟
أولا لو قرأت المقال، المقال كان محدد بما هي المشكلة.
المشكلة واضحة،
المشكلة كانت هي في بداية
اتصالات.
دعني أنا أتحدث في ما هي المشكلة. المشكلة عندما قامت الهيئة السوق المالية كان هنالك الأب السابق للسوق، كان هو من
شخصين ذكرت
يعني لا وهي كانت وزارة التجارة في ذاك الوقت. طبعا في بداية دخول هيئة السوق المالية ما كانت هناك الصلاحيات، يعني قسمت بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية، فبالتالي كانت الأزمة موجودة لأنها لم تفصل الصلاحيات. عندما فصلت الصلاحيات كل عرف دوره في السوق، فبالتالي اتضحت الرؤية. لكن لو استمرت، دعنا نقول أنه استمر عدم فصل الصلاحيات وكل لا يعرف ما هي الأدوار التي يجب أن يقوم بها، عندئذ تستمر الأزمة. لكن هنالك عقلاء سواء في وزارة التجارة معالي الدكتور الوزير
التجارة،
وأيضا معالي الأستاذ جماز، كانوا يعني جلسوا في عملية فصل لهذه الصلاحيات
إلى يعني الآن ما نرسل الملحقيات التجارية في الخارج.
فبالتالي الحقيقة يعني صارت العملية واضحة وصريحة.
طيب
وبالتالي زالت الأزمة اللي كنت أنا غاضب عليها كما ذكرت،
والآن ما عاد نرسل الملحقيات التجارية المرزانة. اسمح لي أستاذ إبراهيم محمد ناصري، ذكرت صحيفة خليجية أنكم في هيئة سوق المال تتعقبون المكاتب الاستشارية التي تقدم توصيات ونصائح للمتعاملين في سوق الأسهم عبر رسائل الجوال بطريقة غير نظامية. في خطوات لهذا الآن؟
والله جزء من هذا. أول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الكلام يعني شقه الأول صحيح، تعقب المنتديات في الإنترنت وجهات تقديم النصائح، هذا كلام صحيح. لكن الشق الثاني أنه غير نظامي، هذا ما هو صحيح.
اللي هو
النظام الآن يعطي للهيئة الحق، بل يعطي للهيئة الواجب في تعقب مثل هذه المنتديات. لأنها تعرف أعمال الأوراق المالية أو الوساطة مقسمة إلى 5 أقسام، جزء منها تقديم الاستشارة في أعمال الأوراق المالية. فإذا لما شخص يقدم مشورة إلى شخص آخر في عمل من أعمال الأوراق المالية
تتعقبونه،
يجب أن يكون حاصل على ترخيص من الهيئة. إذا لم يكن حاصل على ترخيص من الهيئة نتعقبه مثل ما تفضلت. وتم إغلاق العديد من المنتديات
والمكاتب.
أي
في نظرك أستاذ إبراهيم هذه قضية يعني من أهم قضايا السوق الآن اللي تشغل بال الناس؟
هذه مهمة جدا، لأنها
تسبب مشكلة
من أهم أسباب.
يعني ما تكون ما عندكم أولويات أبدا من هذا في هيئة سوق المال تبدأون بها؟
والله شوف طول العمر هذه من أهم الأولويات، لأنها لها أثر كبير جدا في شحن عواطف الناس وتوجيههم اتجاه الخطأ.
تشكل نسبة كبيرة هالمكاتب والمنتديات، تشكل نسبة كبيرة في التأثير.
يعني لو مثلا بحثنا أسباب زيادة أسعار بعض الشركات اللي يعتقد أنها لا تستحق هذه الزيادة، السبب الأول يعزى لمثل هذه المكاتب.
عجيب.
زيادة أسعار الشركات هي السبب الأول في ما حصل في سوق الأسهم.
إذا قسمنا أولويات عمل هيئة سوق المال، بتحط هذه هالخطوة رقم 2 ولا 3 ولا 4؟
يعني من الصعب هذا الحديث النظري طبعا،
لأنه مستغرب أن تشحن مثل هذه القضية في صحف خليجية وعندنا قضايا أهم وأكبر كان الأولى أن يبدأ بها سوق المال.
هي ما على الأقل
في تقصير واضح في
شو طول العمر. الهيئة طبعا لم يكن هذا الجانب على حساب الجوانب الأخرى.
جيد.
الهيئة في رأيي قامت بعملها في كل الجوانب، بس أنا ودي تسمح لي أعلق على كلام الدكتور بالنسبة لتدخل الدولة اللي قيل عنها. طبعا في 3 دوائر متداخلة بالنسبة للتدخل الحكومي اللي حصل في الأسبوع الماضي وفي الأيام القليلة الماضية. الدائرة الأولى اللي هي تقريبا الدائرة الأضيق اللي تهتم فيها هيئة سوق المال. هيئة سوق المال جهاز تنظيمي قانوني يهتم فقط في تنظيم البيئة الاستثمارية للأوراق المالية بيعا وشراء.
وعندكم نظام لهذا؟
نظام
في نظام واضح،
نظام السوق المالية صريح جدا في هذا، يعطي للهيئة ويمنع الهيئة من التدخل، يمنعها من الاستثمار في السوق. هذه معايير دولية محمية يعني بنظام السوق المالية. فالهيئة ليس لها الحق ولا تتدخل ولا يعني ترى أن هذا شيء طيب بالنسبة للسوق المالية. الدائرة اللي أكثر أوسع قليلا اللي هي وزارة المالية اللي يمثلها معالي وزير المالية وهو يهتم في هذا الجانب. طبعا التصريح كان سليم من الناحية الأكاديمية، سليم من الناحية الاقتصادية المالية، وجهة نظر مالية صحيح جدا. الاقتصاد يجب أن يهتم أن يعيش فقط أو
معزول عن التدخل الدولي،
أن يكون محكوم بقانون العرض والطلب.
طيب.
طبعا الدائرة الأوسع اللي هي ممثلة في موقف خادم الحرمين الشريفين، هذه شملت جوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. عندما أصبحت المسألة ليست مسألة سوق مال وليست قضية مالية، وإنما أوسع من هذا.
خليني أسأل الدكتور، إذا أذنت لي، صرحتم أيضا في إحدى اللقاءات قلتم أن الهدف من قرار تخفيض نسبة التذبذب من 10% إلى 5% هو تخفيض المخاطرة العالية التي وصل إليها السوق. تحقق ذلك؟ خصوصا أن هذا كان له فترة، هل رأيتم أنه تحقق بحكم خبراتكم الاقتصادية الآن؟
أولا ما المقصود بأنه هل تحقق؟
يعني هل تحققت هل المخاطر أنها خفضت، المخاطر العالية؟
المخاطر العالية أنا أريد أن أشير إلى قضايا مهمة في هالمسألة. يعني من الأشياء اللي جاء بها نظام السوق المالية وأعطيت فيها الصلاحيات للهيئة بأن تتعقبها وتحفظها، هذه مستويات المخاطرة الموجودة في الأسواق.
طيب.
المشكلة الحقيقية لتدافع المستثمرين في السوق بدأت في نهاية 2005. يعني في ديسمبر 2005 إلى تقريبا آخر فبراير بداية التصحيح تضاعفت أعداد المستثمرين الصغار في الشركات التي نسميها غير ذات العوائد.
طيب.
يعني تضاعفت الرقم، بدل ما كان الرقم الفلاني تضاعف هذا الرقم. مستويات السيولة الموجهة للشركات التي ليست عوائد أيضا تضاعفت خلال شهر يناير فبراير. بمعنى أنه 50% من هذه السيولة اللي كانت تصل في المتوسط في شهري يناير فبراير إلى 50 مليار تقريبا 48 مليار وصلت، 50% منها كانت توجه إلى شركات هذا. أسعار هذه الشركات في شهر يناير فبراير أيضا تقريبا في كثير منها تضاعفت. إذن 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 ما يدل هذا عليه؟ يدل على أن مستويات المخاطرة بدأت تتراكم بشكل أكبر بين الصغار المستثمرين. إذن تخفيض النسبة كان قرار حكيم في الحقيقة، ولو تأخر التطبيق لتضاعفت أعداد المستثمرين في مثل هذه الشركات ولكانت الأزمة أيضا أشد.
جيد، في من ينادي بفصل هيئة سوق المال، يعني أنت تقتسم بين المالية والاقتصاد، أنتم الآن ترجعون في غالب نظامكم إلى وزارة المالية، الهيمنة من وزارة المالية؟
أبدا،
وغير صحيح.
أصلا النظام الذي صدر لهيئة السوق المالية من أهم ميزاته أنها هيئة مستقلة
ترتبط
مرجعها هو
رئيس مجلس الوزراء،
رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ولا علاقة مباشرة.
تأثير وزارة المالية،
المالية الهيئة هي مؤسسة في إطار السوق المالية، ووزارة المالية أيضا من منظومة الاقتصاد العام، والسنترال بانك أو ما يسمى مؤسسة النقد أيضا في هذه المنظومة. عملية التسجيل ضرورية،
وعلاقتكم بالاقتصاد وزارة الاقتصاد،
الاقتصاد يعني قد نكون يمكن الجانب وزارة الاقتصاد هو الجانب يعني التخطيطي فقط يعني، لكن الأقرب إلينا هو طبعا وزارة المالية ومؤسسة النقد، وهذه منظومات متكاملة يعني في التنسيق سواء بالسياسات المالية أو السياسات النقدية، هي من أدوات أيضا التدخل الغير مباشر اللي ممكن أنها تحفظ بها الدولة الأسواق.
كان لكم تصريح حول ما حصل في الفترة الأخيرة خصوصا الخميس الماضي، وش أبعد ما حصل؟
ألعب أبعاد ما حصل الحقيقة أنه مجرد دخول محافظ لاقتناص الفرص.
والنظام لا يخول لكم التدخل؟
إذا كان، ويمكن الأستاذ إبراهيم هو أفضل أن يجيب على هذه القضية، لكن دعني أشير إلى مسألة سريعة. إذا كان تدخل الشخص شراء أو بيعا لا يخالف لوائح الهيئة التنظيمية
فلا تتدخل،
فهو لا تتدخل الهيئة. لكن إذا كان هذا التدخل فيه مخالفة للنظام عندئذ تتدخل الهيئة.
ما عندكم مجال للاجتهاد أبد،
ما هنالك مجال للاجتهادات.
كيف ما ترون أنكم ممكن تجتهدون في بعض القضايا التي تحل السوق؟ يعني أنتم الآن تطبقون النظام، تبتعدون عن قراءة الحالة المأساوية التي يمر بها السوق أحيانا. ما في مجال
من قال أننا نبتعد عن قراءة السوق؟
أنت الآن تقول لي أنه ما يمكن أتدخل إلا وفق الإطار العام المحطوط لأربع خمس أنظمة. ألا يمكن أن تدخل في وقت أزمات؟ لماذا تدخل؟
مثل ماذا؟
خادم الحرمين تدخل لما شاف الوضع مأساوي تدخل.
نعم.
طيب ألا يمكن أن يخولكم النظام التدخل في حل بعض المشاكل؟
مثال أعطيني.
يعني ما حصل الخميس أقرب مثال، ما في تدخل أبدا.
هذا لا يخالف النظام.
ما يخالف
النظام. كيف تتدخل؟ يعني تجعله مخالف، لابد أن يكون مخالفا حتى تتدخل. إذا كانت عملية الشراء عملية شرعية من الوجهة التنظيمية لا يحق لك الدخول، ولا يعني تقول لا. واحد وصلت له الأسعار لمستويات منخفضة ويريد يشتريها عند هذه المستويات تقول له لا تشتري. إحنا الآن ننادي الناس أنهم يدخلون، الأجانب أنهم يدخلون للشراء، تقول له لا تشتري. يعني هل هذا من الأمور التي يمكن أن تفسر بها مساعدة السوق بأن نقول لا تشتري مثلا؟ يعني كان الشراء شراء شرعي.
اسمحوا لي أخذ اتصالات بس عشان ما أطيل عليهم لأنهم معنا منذ فترة، ثم أعود خصوصا هذه النقطة يريد منك الدكتور تعليق عليها. أبدأ بمجموعة اتصالات وأعيد ما ذكرته بالاختصار ضرورة أن تكون القضايا العامة لو تكرمتم. الأستاذ أبو عبد الرحمن من السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله، تفضل.
أهلا بك أبا ياسر وأهلا بضيوفك الكرام.
تفضل طول عمرك.
لدي بعض الملاحظات وبعض الاقتراحات. هيئة سوق المال دائما هي بعيدة كل البعد عنا، والدليل كثرة الإشاعات وهي لا تنفي إلا ما يروق لها. وضع السوق سابقا ارتفاع بعض الأسهم ارتفاع جنوني، وذلك ناتج لقلة أسهم هذه الشركات وإمكانية السيطرة عليها. هناك شركات ليس لديها إلا 400 ألف سهم فقط وصلت إلى أسعار خيالية دون أي رقيب. ثانيا صعود الذي حصل صعود تدريجي، بينما نزول عمودي، وهذا يعتبر انهيار وليس تصحيح. اقتراحات لإعادة السوق، وضع شروط لكل شركة لا تقل أسهمها عن عدد معين، والدليل آخر سهم ظهر على الشاشة وإمكانية السيطرة عليه بسهولة والنسب المتتالية التي ترونها. أن يطرح الاكتتاب في أي شركة جديدة ما نسبته 70% بدلا من 30%، وذلك سيكون له مردود إيجابي للمستثمر الصغير وسيؤدي إلى زيادة عدد الأسهم المطروحة للتداول. الاستفادة من الانهيارات التي حدثت سابقا مثل ما حدث في أمريكا ويسمى بلاك موندي، فيما يسمى بالاثنين الأسود. فتح نسبة التداول بيوم واحد فقط مع إمكانية تدخل الدولة للسيطرة عليها في هذا اليوم، وستكون النتائج إيجابية بإذن الله. أيضا المضاربين وإمكانية العفو عنهم حتى يقف السوق في هذه الأحيان. لكم
شكرا. أستاذ عبد الرحمن، شكرا جزيلا. الأستاذ عبد المجيد الجريسي من الرياض، تفضل. أستاذ عبد المجيد الجريسي السعودية، تفضل معي. لازال أستاذ عبد المجيد
معك؟ نعم.
تفضل طول العمر، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل. الله يحييك. اسمعني من الهاتف لو تكرمت أستاذ عبد المجيد.
أسمعك طال عمرك. تفضل. وأرحب بضيوفك الكرام.
تفضل طول العمر.
الحقيقة يعني أنا أتقدم بالشكر الجزير على استضافتك الضيوف المميزين.
تسلم.
وفي أمر الحقيقة يعني يمكن الدولة وفقها الله بقيادة خادم الحرمين فتحت المجال للحوار، وحوار يعني موسع في شتى المجالات، ويعني هذا من الحوار. وأنا أتحاور مع الإخوان هنا وأبين الحقيقة ربما يكون عندنا يعني صار في خلل كبير جدا جدا. سمعت مقابلة الدكتور الزوم في الإخبارية وسمعتها في العربية، وكان مع الأسف الشديد يتكلم وكأن السوق في دولة أخرى، في شيء من يعني عدم المبالاة، عدم الاكتراث بهموم الناس. الآن إحنا نعيش في كارثة، في وضع مأساوي للغاية.
كيف عفوا كيف يعني ايش تبغى الدكتور يقول في التصريح؟ وش
يعني ما كان
هذا عموميات ما يمكن اقبلها ما لم تكن
ممتاز. ما كان يلامس الحس كل مواطن، ما كان يلامس الخسائر الكارثية اللي تعرض لها المواطن، ما كان يعني يرى الناس ماتت، ناس اصابتها جلطات، ناس يعني تعال انظر الى مثلا عملية التوعية عند الاخوان في الهيئة. يعني يمكن هو الشق اللي يعني الدكتور عبد العزيز. طيب. انا اقول الحقيقة التوعية في الهيئة تحتاج الى توعية، وأنا لا ألوم عبد الدكتور عبد العزيز أو الأخوان في الهيئة، في يعني يمكن بحكم تخصصه في المجال الزراعي أو خريج كلية الزراعة ربما يعني وضع في مكان ليس له أو ليس ثوبه، وأنا لا ألوم هذا الأمر ولا أعاتب الدكتور عبد العزيز. طيب. فأقول الموضوع أكبر من هيئة سوق المال بمراحل. الأمر الآخر أيضا اللي أضيفه، صارت مجموعة من التناقضات اللي تفضلت بها وذكرتها معالي وزير المالية حفظه الله، يعني صرح قبل ما التصريح اللي تفضلت به صرح في 16 محرم لما طلع تقرير البنك الدولي وقال ان في تضخم في سوق المال السعودي، الاسهم والدولة تتدخل. في 18 صرح تصريحنا لا يوجد تضخم، وذكر ميزات الاقتصاد السعودي والقوة المالية والفائض في الميزانية. بعد ذلك تفاجأنا بتصريح ان الدولة لا تتدخل في انهار السوق اكثر واكثر. بعد اقل من 24 ساعة تدخل خادم الحرمين وفقه الله لحفظ ما يمكن.
سألنا هذا السؤال واجاب عنه الدكتور زوم، لعلك تابعته.
الامر طيب الاخر اللي عندك ايضا عملية لما قبل ايام صرح عدم دخول الاجانب. قال هذا يحتاج الى ما صرح، قال يحتاج الى وقت للدراسة عميقة. تفاجأنا اقل من 24 ساعة يصدر توجيه خادم الحرمين بدخول المستثمر الاجنبي في المواطن المقيم. نعم. الاجنبي. امر اخر حقيقة لابد من التنبيه اليه، انا بشير الى المخالفات اللي انتهكتها الهيئة في هيئة سوق المال. طيب. وانا اعتبرها يعني مع الاسف الشديد، انا لا اتكلم، انا لا يوجد عندي سهم واحد زراعي واقولها بكل صراحة، ولكن مع ذلك عندي يعني خسائر بملايين بعشرات الملايين انا كمستثمر كعبد المجيد الجريسي، وغيري ايضا عنده كوارث كم سمعنا من رجل توفي. الأمر الآخر اللي أنا أوجهه لك أختم يعني حديثي،
إيه أنا ودي أنا مسألة خسائر وغيرها،
أطالب يعني الحقيقة أن يكون تدخل الدولة أقوى من ذلك بكثير. طيب. أطالب خادم الحرمين الشريفين ملك القلوب وصاحب سمو الملك الأمير سلطان ابن عبد العزيز ولي العهد الأمين والقادة في السعودية بالتدخل المباشر في هذا الأمر، فتح تحقيق في هذا الأمر. من السهل أن تبدأ معركة ولكن من الصعب أن تنهي الحرب والمعركة. طيب. تدخل الدولة لابد أن يكون سريع، لأن هذا الأمر الآن وصل كارثة كبيرة جدا. أذكر لك أمثلة سريعة، لما الدكتور عبد العزيز قال أننا ما نتدخل في هذا الأمر، وهذا الشيء مؤسف أنه يطلع من رجل عاقل بمستوى الدكتور عبد العزيز. أين هم العام الماضي لما تدخلوا في سهم الكهرباء لما وصل 156 ريال وأوقفوا السهم وفتحوا تحقيق في هذا الأمر وجعلوا نسبة التذبذب اليوم الثاني 1%؟ لماذا تركوا سهم بيشة يصل إلى 5000 ريال قبل أن يقسم؟ لماذا؟
يا ريت آخر نقطة لأنه عندي اتصالات كثيرة الله يطول عمرك. أنا اشترطت على الجميع اختصار. أستاذ عبد المجيد. طيب. الأستاذ محمد العبد الكريم من الإمارات. أستاذ محمد العبد الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا أستاذ.
أحب أن أشكر قناة المجد وساعة الحوار. أشكرك يا أستاذ فهد.
تسلم يا طويل العمر
على موضوعك.
تفضل. الله يطول.
أقول معي استفاد؟
معك يا طول العمر تفضل.
طيب. أنا في الحقيقة أجد حرج أني أتحدث في الموضوع وهو ما هو من اختصاصي ولا تخصصي. لكني أجد أيضا أنه في التعليق في حدود الممكن ممكن إن شاء الله ومسموح وأرجو المعذرة.
تفضل يا طول العمر.
أخي فهد يعني هو سؤال يتبادر في نفسي وفي نفس كثيرين من المتداولين أنه هل الهيئة فعلا وجدت لمصلحة الناس أم لأجل مصالح أخرى؟ والمعذرة على طرح السؤال لأنه نظريا ممكن سيقال أنها وجدت لمصلحة 10 مليون مستثمر ومضارب، لكن عمليا وواقع الحال أرى أنه يشهد بخلاف ذلك. نحن معلش لنا الظاهر والله عز وجل يتولى السرائر، فأرجو أن لا يلام الناس على التشكيك بمصداقية الهيئة أو لأن أنا أرى أنه هي السبب في استدعاء هذا التشكيك. يعني وجدنا الهيئة مثلا لا تعبأ بتعويض المتضررين في حال تحالف المضاربين، ما لديها أي توجيه بهذا الخصوص. وجدناها أحيانا تعلن اسم الشركة وتخفي اسم المضارب وتمنعه من الشراء وتسمح له بالبيع. وجدناها متناقضة، مرة تقول أنها لا تتدخل ومرة تتدخل بقرارات مفاجئة، وهي الآن تتعزز بأن التنظيم القرارات والقوانين تقول لا تتدخل، لكن واقع الحال أنها متدخلة.
طيب.
قبل أيام سمعنا مجلس الأمة الكويتي وهو يدين أعمال هيئة سوق المال الكويتية يعتذر للشعب عن ممارساتها الخاطئة ويفتح ديوان المحاسبة للتحقيق في أعمالها. هيئتنا الموقرة وجزاهم الله خير وجدناها تتعامل مع 10 مليون يعني أشبه ما يكون بشيء من الاستخفاف والفوقية. تعليقاتهم على الحدث يوم الخميس قالوا اقتناص فرص، لا يوجد لديهم حوار، لا تفاهم، كأنهم يقولون للناس يعني ما أريكم إلا ما أرى. أحداث السوق كثيرة.
جيد.
لا
جيد.
تعليق، لا نشرات، لا معنويات.
الصورة واضحة.
مقابلات، الظهور الإعلامي.
واضحة هذه النقطة.
نقول ما الفائدة إذا يعني ما الفائدة من ازدياد خسائر الناس مع القدرة على تقليلها؟
معك أستاذ محمد.
لما تضخم السوق واستطاعوا أن ينزلوا إلى الحد الذي يريدونه، طيب ما الفائدة في ازدياد خسائر الناس وهناك قدرة؟
طيب.
ونحن نؤمن أن هناك قدرة في تقليل الخسائر الموجودة.
واضحة النقطة أستاذ محمد، هذه النقطة واضحة ما يحتاج يطالب فيها، يعني تنادي بالشفافية بالوضوح بالحوار. في نقطة أخرى؟
لا شك. أنا أرجو أيضا من جميع إخواننا الذين لهم مطروحات إصلاحية وجميع المصلحين أن يكون لهم دور في حماية المال. المال ضرورة من الضرورات الخمس، تمام، مثل الحفاظ على الأعراض. أنا الأوان أن يكون للناس لجان، مؤسسات شعبية، اتحادات طلابية، مراكز عمالية تعبر عن طموحاتهم. الهيئة اليوم كما سبق أنا أرى أنها لا تمثلنا وليست منتخبة، فهي لا تمثل إلا حقيقة من وضعها، وهذا شيء مؤسف. طيب. الناس تريد الآن قنوات لتصريف شيء من هذا الشحن الموجود، هذا كارثة يا أستاذ فهد.
ماشي، أنا أشكرك على كل حال أستاذ محمد، واضح النقاط، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. خليني أخذ النقاط بسرعة لو سمحت، لأن في اتصالات أيضا يقول لي في تعليق لك.
أنا ودي أرد على الأخ الكريم محمد عبد الكريم.
مراجع من النهاية، خلينا نبدأ بالأول أبو عبد الرحمن.
لا، لأنه أثار سؤال. طيب. أما المصالح الأخرى وهذا مع شديد الأسف يتردد في منتديات الإنترنت وفي واجهنا اتصالات في الهيئة كثيرة من المواطنين. أولا الهيئة هي وإن كانت جهاز اعتباري إلا أنها تتكون من أشخاص لهم مشاعر وأحاسيس ومواطنين، وفي الهيئة نشعر بحجم المأساة ربما أكثر من غيرنا بحكم قربنا من الواقع والاتصالات والشكاوى اللي تصلنا. هيئة سوق المال أول قرار اتخذه مجلس الهيئة هو منع أعضاء المجلس والموظفين من تملك الأسهم، هذا عشان يحيدهم ويبعدهم عن حكاية المصالح الأخرى. الهيئة اجتهدت طبعا، ليست بشر، ليست يعني
أنا بعلق على هالقضية، هو لم يتدخل لا في نياتهم ولا في أمانتهم ولا في أخلاقهم، بالعكس أنا ما سمعت من الأستاذ محمد ولا من غيره هو يقول أن التطبيق أن التعامل. طيب. مع الهيئة هذا ما دخلنا. طيب. فيه ولا نقوله ولا يمكن نسمع أحد.
أنا بوجه سؤال للأخ محمد عبد الكريم ولغيره من الأخوان. هيئة سوق المال الأمريكية الـ SEC أنشئت عام 1933، هي أول هيئة، يعني هو الموديل اللي اقتبسته الهيئات في العالم كلها. في عام 2000 ميلادي قبل 6 سنوات حدث عندهم انهيار في سوق الناسداك من 5000 نقطة إلى 1200 نقطة في غضون شهر أو أشهر قليلة جدا. تخيل لو المؤشر لا قدر الله عندما نزل من 20000 إلى 2000 أو 3000 خلال أسابيع. هل هذا يعني أن الهيئة هيئة سوق المال الأمريكية أقل كفاءة أو أقل نزاهة؟ أو أن في جنوب شرق آسيا حدث انهيار قبل حوالي في أواخر التسعينات الميلادية 80% من الثروة طارت في أيام.
بس التدخل سريع.
ما لام أحد
الهيئات. يا أستاذي التدخل سريع.
ما في شيء اسمه تدخل يا عزيزي. جيب لي سيناريو ممكن للتدخل. لا يمكن أن تتدخل في مثل هذه الأمور. طيب. قدامك فريقين يعني بائعين ومشترين. زي الحكم في كرة القدم هل يستطيع أن يتدخل مع فريق ضد الآخر؟
طيب اسمح لي أخذ الدكتور لو سمحت في بعض القضايا قبل قليل أثيرت في تصريحاتكم. يعني هناك مجموعة من التناقضات التي تسلكها هيئة سوق المال كما يقول المتصلين، لكن هم كأن الجميع يركز على أنكم لا تسعون لرفع الوعي. أنتم تنادون برفع الوعي الاستثماري عند الآخرين، لكن هل هناك وعي إعلامي، وعي أيضا لمشاعر الناس كما يقول؟ يعني قلة خروج المسؤولين. معالي رئيس هيئة سوق المال أعطي قناة واحدة خرج فيها أو صرح أو طمن الناس. تعبت القنوات الفضائية وصرح هذا أحد الصحف يقول إن إحنا تعبنا نطارد وراء هيئة سوق المال عشان يعطونا بس تصريح ما أحد أعطانا. إحنا نشكرك الحقيقة لموافقتك، لكن بعد ترى شهرين ونحن كاتبين لكم ولم يأتي هذا يعني تدخلكم إلا متأخرا، ما السبب؟ يعني سأضرب لك مثال بمتحدث رسمي باسم وزارة الداخلية مثلا تتصل عليه في أي وقت يرد عليك. تخيل في أي وقت المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية يرد ويرحب. فأنتم الآن يعني ترى في أيديكم مصير أموال الناس، هل الشفافية موجودة؟ هذا الرد على سؤاله إذا تكررت.
طبعا يعني عندما يقول الإنسان يعني الذي يدخل في مداخلة معنا بأن هذا متناقضات، قد تكون المتناقضات هي في
وجهة نظره
وفي عقله هو. طيب. ليس بالضرورة أن تكون صحيحة.
طيب.
لأن يعني عجز الإنسان أحيانا عن الربط بين هذه الأمور يعتقد بأنها متناقضات وهي ليست كذلك. أنا ذكرت في أكثر من مرة أن نشر الوعي إذا أتينا إلى هل هو من وظائف هيئات سوق المال أم لا. طبعا إذا جئنا إلى النظام الأساسي لهيئة السوق المالية ليس موجود فيها نشر الوعي الاستثماري بين المستثمرين، لم تأتي في النظام. لكن الهيئة استشعرت بأن هذه العملية في ظل الأسواق غير المنظمة تعتبر من الأولويات التي يجب أن نسلك فيها إلى أبعد الحدود. ولذلك يعني أنا أتيت حتى معي بمجموعة من الكتيبات اللي يعني أصدرتها الهيئة، وهي الهدف منها التوعوي يعني سواء في الاستثمار، في أهمية صناديق الاستثمار، في قراءة القوائم المالية وغير ذلك. الهيئة يعني خرجت بحملات توعوية كثيرة، منها مثلا ما صار في شهر رمضان المبارك عندما خرجنا بأكثر من 700 إعلان توعوي كلها فقط للتوعية من المخاطر اللي الآن أصبحنا نجني مشاكلها الآن في الوقت الحالي. حذرنا من مخاطر الأسواق، عرفنا بأهمية الوعي الاستثماري، ذكرنا أهمية توزيع المخاطر في المحفظة المالية، يعني أشرنا إلى خطورة العشوائية في اختيار الشركات.
أشرتم وين؟
أنا أبغى في الإعلانات التي بثيناها في الحملة كاملة. خرجنا أكثر من 700 إعلان في شهر رمضان فقط. ويعني في العرف الإعلامي أو في يعني في
طيب هذه الكتيبات التي تظهر للمشاهد الآن على الشاشة كيف تصل له للمستثمر؟
احنا الان ارسلناها، طبعا البنوك كلها ارسلت الى جميع المحافظ الاستثماريه في المملكه، كل من فتح محفظه
يعطى
هذه الكتيبات معمم على جميع البنوك.
هذه من اعداد لجان متخصصه عندكم؟
عندنا في 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 قسم توعيه المستثمر. ايضا وزعت في جميع صالات التداول، موجوده على الموقع الرسمي للهيئه، كل ما في الامر انك كليك على الكتيب يفتح لك انك تقرا كتاب.
جميل.
عندنا الان في الهيئه موقع متكامل لتوعيه المستثمر، وقامت باعداده واحده من اشهر الشركات العالميه وهي توعيه وانتر اكتف، يعني تعمل فيه تداخل مع الذي يستخدمه.
اسمح لي بس انا يقول لي المخرج الاتصالات يقول تكاد تعطل السنترال، فانا والله ايضا ادبا معهم لابد ان اعطيهم الوقت، لكن الحظ انا الحظ ساطرح هذه الاسئله، الحظ ان الجميع يقول الهيئه المفترض انها وجدت لخدمتنا. لماذا هذا العتب من الناس؟ هل هم لم يفهموا الدور؟ هل انت تلقي باللائمه عليهم وهم الان يقولون هي سبب مشكلتنا الهيئه؟ أنا ودي أعرف هذا الجواب منك لو سمحت.
هو طبعا عدم معرفة الأدوار التي تقوم بها الهيئات التنظيمية، هذا واحد من الإشكالات. أيضا الزخم الإعلامي الذي بث ضد ما تعمل به الهيئة. أي هيئة تنظيمية
الزخم الإعلامي من الصحف؟
لا 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 أقول الصحف لا
قنوات كذلك لا أبغى أعرف من يعني هل أحد يستقصدكم
مثلا على سبيل المثال دوائر الإنترنت هذه تعتبر من الأمور التي يراد من خلالها أن يقضى على الجوانب الإصلاحية للهيئة. الهيئات في كل دول العالم مطلب من الشعوب نفسها لأنها فيها مصلحة تتحقق للعرف العام للدولة كلها، لأنها تحت يعني تحافظ على الضوابط التي تتحرك من خلالها الأسواق. إحنا لما صارت المشكلة الانخفاض الكبير اللي حصل في الكويت الأيام الماضية طالبت الجماهير نفسها بأن توجد هيئات لأسواق المال تنظم هذه الأسواق. العشوائية التي نراها الآن هي جاءتنا من المشاكل التي جاءت من السابق،
يعني التراكمات.
للتراكمات التي صارت من العشوائية السابقة. الهيئة إذا لو نظرنا إلى مستقبلها من الآن، لو تحدثنا بعد 5 سنوات من الآن، ستجد أثرها الفعلي في الواقع، ستجد الجانب الإصلاحي الذي سينتفع منه الأسواق وسينتفع منه أيضا المستثمرون في الماضي. المشكلة التي وجدت فيها الهيئة أنها جاءت في وقت كان السوق فيه صاعدة.
خلينا نجيب على أسئلة أبو عبد الرحمن، إذا عندك تعليق على ما تفضل ما يتعلق بإمكان السيطرة على بعض الشركات، الصعود التدريجي بينما الهبوط كان واضح ووضع شروط لكل شركة لا تقبل يعني لا تقل عن عدد أسهم معينة. تعليق باختصار لأبو عبد الرحمن لو تكرر.
لماذا يكون حقا؟ أنا لا أتفق مع أن الطلوع كان تدريجيا، لأنه أيضا كان يعني سريعا ولم يكن فيه تصحيحات. لابد أن أمهد بشيء سريع في, 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 في النظريات المالية والاقتصادية. تفسر حركة الأسواق عادة الغير منظمة بما نسميه بالراندوم ووك، يعني الحركة العشوائية. الأسواق غير المنظمة دائما حركتها تعتبر حركة عشوائية، وكلما ازدادت الأسواق تنظيما أصبحت هذه الحركة أكثر انضباطا وليست عشوائية. بمعنى آخر، لماذا تكون الحركة عشوائية؟ لأن مستويات الشفافية الموجودة في الأسواق غير متكاملة، لأن الخدمات المالية التي تحيط بالأسواق غير متكاملة. بمعنى آخر، أن هياكل الأسواق غير ناضجة، فبالتالي السعر الذي تراه في السوق لا يعكس القيمة الحقيقية أو ما نسميه بأساسيات الاقتصاد، وإنما هي مجموعة من الشائعات ومجموعة من نقص الشفافية ومن ضعف الهياكل السوقية وما إلى ذلك.
بس هذا كلام اللي أنا مضطر أطبقه
هذا هو يعني إذا كيف أطبقه على واقعنا؟ إلى الآن أسواقنا غير منظمة التنظيم الذي
هذه مشكلة،
فبالتالي الحركة تكون عشوائية سواء في الصعود أو سواء تكون في الهبوط. ومن كان في الأسواق في عام 87 أو عام 92 أيضا صارت له نفس التجربة التي حدثت. أنا كنت في الأسواق، كنت مستثمر في ذاك الوقت في السوق السعودي، وفي فترات التصحيح تكون قاتلة، تكون النزول العمودي الذي يعني الآن نعاني منه في الأيام الماضية.
طيب، فتح نسب التذبذب كما يقول،
فتح نسب التذبذب دائما مثل ما ذكرت في نظام السوق المالية أن الهيئات التنظيمية تنظر إلى مستويات المخاطرة، ومن خلال مستويات المخاطرة تفتح عملية التذبذب، لأن في فتح عملية التذبذب أو تخفيضها تقليلها هو مراعاة لمسألة المخاطرة. الهيئة طبعا تعتبر هيئة ديناميكية، لو رأت الهيئة بأن مستويات المخاطرة انخفضت عما كانت عليه في الماضي فبيدها هذه السياسة التي يمكن أن تتحرك من خلالها وأن تفتح مثلا مستويات التذبذب عندما ترى أن في هذا مصلحة للسوق.
تعليقك على أيضا على بعض المداخل خصوصا ما يتعلق بإمكانية العفو عن بعض المضافين.
لو كان هذا حق للهيئة لعفت عنهم، لكن هذا حق للأشخاص اللي تضرروا الآن من هذه الممارسات اللي تعتبر غير نظامية.
وش بتسووا لهم؟
الآن أحيلوا للجنة، لجنة الفصل في منازعة الأوراق المالية، وسوف يحاكمون بناء على نظام السوق المالي ولوائحه، وإذا كانوا أبرياء فالحمد لله، وإذا كانوا مدانين فهناك عقوبات نظامية تطبق عليهم. ما في أي توجه أو نية للتسامح والمرونة في هذا المجال أبدا. يعني أنا
من صلاحيات هيئة سوق المال حماية المستثمر الصغير أيضا بالذات، يعني هل ترى أنها فعلت شيئا من هذا؟ كبار المستثمرين هم الذين استفادوا، هم الذين يعرفون كل صغيرة وكبيرة، خاصة الشفافية والمعلومات غير واضحة للصغار. يا أخي الدكتور أشار إلى جزء الآن من التثقيف لكنه ليس كاملا. يعني
الشفافية طبعا والمعلومات، إذا كانت الهيئة إذا لم تنجح الهيئة في مجال الشفافية بالنسبة للشركات فهذا هو المجال الذي يجب أنها تحاسب على التقصير فيه، هذا هو دورها الحقيقي. في اعتقادي أنها رغم عمرها القصير اللي أقل الآن من سنتين إلا أنها نجحت نجاح باهر، إلى الدرجة أن إعلان الشركات عن قوائمها المالية قبل شهر تقريبا عوقبت شركتين بسبب تأخر أيام في أمريكا تعطى شركة أموالها 6 شهور أحيانا وأحيانا سنة. المملكة جميع الشركات قوائمها المالية في الربع الأخير وفي السنة الأخيرة موجودة على الإنترنت، أي واحد بلمسة على البورد يعني يطلع على شركة شفافة تماما قدامه. إذا بيتخذ قرار الشراء أو البيع هو حر، ما تستطيع أنك تقول لا تشتري الشركة هذه. التوعية شيء جديد، منتج جديد لم يكن في النظام، والهيئات بالعالم تتحاشى الدخول فيه، لكن المملكة الهيئة الآن يعني اضطرت له.
طيب
بالضبط كل سبب التوعية هذه.
أنا أريد أن أضيف إلى قضية الحماية. الكثير من الناس في السوق يعتقدون بأن الحماية هي مرادف لعملية التعويض على الخسائر.
أيوة.
أنه نحميك بمعنى أنه إذا خالف السوق المنطق وبدأ يتراجع فإن الهيئة تقوم بتعويضك عن الخسائر التي وجدت. هذا ليس المقصود بعملية الحماية. العملية الحماية هي في أن تقوم الهيئة بالتنظيم السوقي، بمعنى أن سلوك الأفراد داخل هذا السوق ليس فيه نوع من الضرر بالآخر، السلوك الشركات أيضا في هذا السوق ليس فيه أي نوع من الضرر بالآخر. أيضا في عمليات الشفافية، الهيئة لو تقارن عما كانت في السابق الأوضاع وما كانت عليه الآن،
السابق مسترى قريب، السابق مالكم
قريب، الأرقام تتحدث في سنة ونصف ارتفعت مستويات الإفصاح مما يقل عن 200 إعلان للشركات إلى ما يقارب 1000. إذا كانت هذه الأرقام لا تقول شيء فما أدري ما الذي يمكن أن يقول. يعني الإعلانات الإفصاح ليس هنالك شركة واحدة لم تفصح عن نتائجها المالية، إذا لم تفصح عقبت، وحصل بالفعل أن شركتين عقبتا
آخر اتصالات بس لو سمحت. ومعي مجموعة اتصالات وأعيد ما ذكرته الاختصار والعموميات لو سمحت. أستاذ عبد الرحمن الحضيف تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل أستاذ مباشرة.
أولا مساكم الله بخير جميعا،
مساكم بخير،
رحب أخواني أعضاء الهيئة.
معلش اسمح لي عاد مدام أنت المتصل اسمح لي أقول لك ومن بعدك أشكركم ورحب بكم، ودي على طول النقاط لو تكرمتم الجميع أشكرهم على اتصالات.
نعم
تفضل.
أبشر.
تفضل يا طويل العمر.
حقيقة أنا أقول للدكتور عبد العزيز هو اللي كان يبحث عن الشفافية قبل التحاقه بالهيئة. أين الشفافية الآن؟ لا توجد شفافية حقيقة، ولكن يعني هل ترغب الهيئة حقيقة بهجرة الأموال مرة أخرى إلى الخارج، وهي التي عادت بصعوبة بعد إحداث سبتمبر؟ يعني أمن الدكتور بعيد حقيقة يجيب علينا بشكل واضح، هل ما يحدث الآن هل هذا تصحيح أو انهيار؟ لأنه في فرق بين التصحيح والانهيار. أعتقد أنه حتى جاوزنا مرحلة انهيار يمكن وصلنا مرحلة أخرى.
طيب.
حقيقة أقول إذا كان ويعني وأتمنى أن الأخوان يتحملون الحقيقة أنه إذا كان من صالح السوق أن يقدم مسؤول استقالته فلما لا، ونعتبرها شجاعة وتصب في مصلحة الوطن. يعني لماذا لا يعني لا يكون في شجاعة حقيقة؟ يعني إذا كان بقاء شخص في منصبه إذا كان ترك المنصب سيدعم السوق، أنا أعتبرها شجاعة ويقدمها بكل شجاعة وكل جميع ستطلع.
ماشي ماشي.
شكرا لك.
شكرا. الأستاذ أبو سلمان من السعودية أيضا تفضل. أبو سلمان من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
السلام تفضل يا أستاذ.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تفضل.
أبدأ بالمقدمة بسيطة جدا. اليوم في إحدى الصحف ذكر وزير الزراعة، سوف تستغربون من كلامي أن يتكلم عن وزير الزراعة. وزير الزراعة يقول أصدرنا قرارات حاسمة نحو إيقاف هدر المياه. كأنني أطبق هذا الكلام الآن على ما يحدث في سوق الأسهم في هذه البلاد. الزراعة طبعا كانت دعمات من قبل الدولة في السابق بمبالغ طائلة وميزانيات، حتى أصبح فيها ما يسمى بالفقاعة التي تسمى في سوق الأسهم الآن. كان المزارع يأخذ كثير من القروض والدعم المادي والمعنوي حتى أنه يستلم مستحقاته مباشرة. وكأننا الآن نمر بنفس السيناريو تماما. المراحل التي مر بها سوق الأسهم كان لا أحد يعلم عنه في المرحلة الأولى، بعد ذلك أصبحت معرفة تامة، ثم بدأ الدعم. هذا الدعم تمثل أول ما بدأ في الدعم الديني، وهذا أقولها وأشدد عليها. أصبح كثير من العلماء والمشايخ يصدرون على الشاشات ثم يقولون نحث الإخوان على المساهمة، نحثهم على الدخول في أسواق الأسهم إلى آخره، حتى تشبع الناس وتركوا جميع المنافع الأخرى من هذه الحياة واتجهوا مباشرة إلى سوق الأسهم.
طيب.
هذا الدعم الآن بدأت هذه الفقاعة كما يذكرون الآن أنها بدأت تتدهور هذه الفقاعة. من المتسبب في ذلك؟ ألا يوجد خطة استراتيجية لمثل هذا الموضوع؟ طيب. ألم يتم العلم بماذا سيحصل؟ إذا كان هذا سيحصل فإنني أتمثل قول الشاعر الذي إذا كنت لا تدري ماذا سيحدث فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. اليوم في أحد القنوات الفضائية تقرير ذكر أن أكثر من 79 أو 79.3% ممن هم في السوق محافظهم تقل عن المليون، أي أنهم من صغار المستثمرين. طيب. من أين حصل صغار المستثمرين؟ هذا كله من الدعم الذي حصل من البنوك. من الذي سمح للبنوك أن تدعم؟ كان المقترض يأخذ أكثر من 40 ضعف راتبه.
طيب.
يعني موظف، من اللي سمح له؟ طبعا هو منع في الآونة الأخيرة متى؟ بعدما وقع الفأس في الرأس.
طيب يا
في الأسواق العالمية وخاصة آخر... بعض الأسواق الأمريكية مثلا.
آخر نقطة أستاذ مسلم لو سمحت.
بسرعة. تفضل. في التداول في الشركات دائما تجد في الأسواق الأمريكية مكتوب أن هناك شركات رابحة، ليست رابحة في السوق نفسه وإنما هي تجني أرباح وهي فعلا من الشركات. نحن الآن أنا أثق أن كثير من المستثمرين لو أذكر شركة معينة، دعني أذكرها على سبيل المثال اللوجين، أسأل كثير من المستثمرين أو المضاربين في أي المجالات تعمل لا يعرف، يعرف اسمها فقط. أين دور هيئة سوق المال؟ طيب. ألا يوجد توضيح أن هذه الشركات رابحة ولها قوائم مالية جيدة؟ أتمنى أن يكون هناك يعني تدخل وتوعية، لكنها فعلا صارت متأخرة.
ماشي.
هذه التوعيات.
شكرا أبو سلمة. شكرا أبو نواف من السعودية أيضا. أبو نواف تفضل، أنا مضطر للاختصار. أبو نواف
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل أبو نواف مباشرة، تفضل.
أحيي خفاد وحيي ضيوفك معي.
اتفقنا على ذلك، تفضل.
لعلي أجد إجابة إن شاء الله عند الضيوف. أولا تفضل. السؤال الأول، هل أنظمة التداول الآن جاهزة لتجزئة الأسهم؟
طيب.
النقطة الثانية، ما يلاحظ ضيوف أن جميع قرارات هيئة سوق المال الآن سلبية، هل المشكلة في توقيت أو في المضمون أو في زمن التطبيق؟ يجب على الهيئة أن تدرك أنها أمام مسؤولية كبرى في حماية أموال الناس.
طيب.
النقطة الأخرى، ذكر الأستاذ إبراهيم شفافية الشركات. يعني الحقيقة لفت انتباهي شركة معينة، ماذا فعلت الهيئة لإحدى الشركات التي نفت أخبار إيجابية كزيادة رأس مال، وبعد شهر بالضبط تقريبا يظهر الخبر على الشاشات، ماذا كان رد هاي سوق المال؟
طيب.
طبعا النقطة اللي قبل الأخيرة، الأستاذ إبراهيم بالنسبة للأمور القانونية، وضع الشركات المتقدمة لرفع رأس المال للاكتتاب، كم المدة القانونية التي تستغرقها الشركة؟ الحقيقة هيئة سوق المال جهة تنظيمية.
طيب. طيب.
السوق لا في الارتفاع ولا في النزول.
ماشي أستاذ أبو نواف، شكرا، شكرا جزيلا، يكفي هذه النقاط. شكرا. الأستاذ علي الدهامي من السعودية أيضا. الأستاذ علي الدهامي من السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، تفضل مباشرة.
أخواني الكرام، لا شك أن الجميع يبحث عن مصلحة عامة وفي خضم هذا الوضع الشائك الذي نعيشه وفي ظل سوق الفزعات، إن صح لنا أن نعبر عنها، تدور في ذهني وذهن الجميع سلسلة لا متناهية من الأسئلة، فماذا يدور في هذا الصندوق الأسود الذي يدعي الشفافية؟ أخواني، جاءت هيئة سوق المال لإعادة تنظيم السوق بعد ما حصل في مايو 2005، فما الذي حصل بعد مجيئها؟ سأجيب عنكم، لقد حدث تصحيحين قويين وانهيار، واحدهما كان بيد هيئة سوق المال، وقد حاولنا أن نسوق المعادير للهيئة الموقرة فهم مزاد حديث التكوين، وربما كان الغالب عليها التعلم بأسلوب التجربة والخطأ، ورضينا أن نكون حقا لتجاربها، ولكن أن يصل الأمر إلى حد الانهيار وفقدان حوالي 40% من قيمة المؤشر في أقل من شهر، فلا أعتقد أن هذا الأمر يرضي أحد. حقيقة لا أدري ماذا يجري في ذلك الصندوق الأسود المسمى بهيئة سوق المال، وأنتم أعلم بالآثار الاجتماعية والاقتصادية التي تحدث عن مثل هذا الأمر. ثم لماذا تمت الإجراءات السابقة مثل إيقاف مضارب شركة ما دون ذكر اسمه والاكتفاء باسم الشركة، وإنهاء التعامل بذات ريال، وإلغاء نسبة التذبذب من 10% إلى 5%، وهي العوامل التي عمقت الانهيار، وتم هذا بشكل سريع ومنفعل، ولا أبالغ إن قلت لكم أنه قد وصل إلى درجة تعسف. أليس هناك صيغة أفضل للبيانات الصادرة عن هيئتكم الموقرة؟
طيب.
ولماذا لا يتم تطبيق ضوابط الهيئة وقوانينها على جميع الكبير قبل الصغير؟ ومتى ستعاد 10% حقوق المتداولين من العمولة التي تأخذها البنوك؟
ماشي أستاذ علي. أستاذ علي أستاذ علي، أنا أشكرك، شكرا جزيلا، النقاط واضحة، شكرا جزيلا لك، شكرا. أنا مضطر أيضا الاختصار إذا أذنتوا، الإجابات كذا سريعة لو تكرمت. هل ترغبون دخول الأموال من الخارج؟ يقول لك الأستاذ عبد الرحمن الحضيف وغاضب من الهيئة ويقول ما حدث لا يعتبر تصحيح وإنما انهيار. باختصار لو تكررت. أنا أظنك أنا سجلت بعض النقاط.
والله للأسف أنا ما سجلت لأنه
سريع.
يعني
أنا سجلت. طيب.
مسألة إنه ما حدث من يعني اضطراب في السوق خلال الأسبوعين الماضيين إنه سيدفع إلى خروج الأموال وما إلى ذلك. يعني في الحقيقة هذا فيه نوع من التضخيم الحقائق. الأموال دائما تبحث عن الفرصة التي تكون عائدها قوي. واقتصادنا السعودي وشركاتنا الموجودة في السوق لا يزال عوائدها يعني تلفت الانتباه لكل من أراد أن يحصل على عائد على الاستثمار. مكررات الأرباح الآن أصبحت مشجعة للجميع. كل من اتصف
بس اللي صاير ان ربعنا رايحين للخليج اي كلام
كل هذا كلام غير صحيح.
طيب اللي تنقل الصحف والقنوات
كل من نقلت الصحف لابد ان تاتي بالبيانات. ايضا نقلت الصحف اشياء كثيره يعني
ما حصل في دولتين خليجيتين مجاورتين وحامل هائل وفتح الملاعب لاستقبال ابناء الشعب السعودي.
شوف اذا كانت التصحيحات في ضوء اقتصاد كلي بدا يتضعضع نعم تهرب الاموال. لكن اذا كان الاقتصاد الكلي لا يزال متماسك لا تزال كل الأساسات التي تدفع بالاقتصاد إلى النمو موجودة فكيف أن تعتقد بأن هذه الأموال ستهاجر؟ الناس تأتي إلى أين توجد مستويات النمو؟ إلى أين توجد الشركات التي يمكن أن تعطي مستثمريها عوائد كبيرة؟ وشركاتنا مستقرة وقوية ومستويات النمو اللي حققتها في العام الماضي قوية وستكون مستويات النمو التي أعلنت عنها بعض الشركات في الربع الأول أيضا قوية. الراجع على سبيل المثال أعطى يعني الكثير من التطمينات في مسائل نمو الأرباح في الربع القادم. فلن تذهب الأموال ومثل هذه العوائد موجودة في السوق.
طيب الأستاذ أبو سلمان يشير إلى أن التدخل الديني كان سبب أيضا من أسباب هذا العبث اللي صاير. وإحنا نقول يا ليت الإخوة يحاولون في أحد أصحاب الفضيلة الإخوة في الكنترول حاولوا لنا لو سمحتم نطرح هذا السؤال في ما يتعلق بالتجزئة. أنظمة التجزئة هل الأنظمة جاهزة يا أستاذ؟
قصدك الجانب الفني؟
القانوني
القانوني طبعا هو وجه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بتجزئة الأسهم إلى 5 أجزاء وأصبح الآن مجرد إجراءات تنفيذية يعني إجراءات نظامية إن شاء الله تعالى أنها قريبة جدا. أتوقع أنها خلال إن شاء الله
ولا تتوقع أنها ستجر مشاكل مثل ما يحصل في بعض الدول ما حصل في ماليزيا مثلا من دخول بعض المستثمرين الأجانب الذين عبثوا في السوق.
قصدك المستثمرين غير السعوديين الموجود هنا؟ طبعا الهيئة لا تفرق بين مستثمر سعودي ومستثمر مقيم موجود في المملكة. كلهم نعتبر أنهم يعني نعاملهم على 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 قدم المساواة. وما حدث في ماليزيا كان سبب أموال أتت من خارج ماليزيا بسبب سماح المستثمرين غير مقيمين. الآن المستثمرين عندنا في السعودية مقيمين وهم حريصين إن شاء الله على.
وعندكم نظام يمنع السعودية. إن شاء الله من هذا والعبث
في الوقت الحاضر الأولوية لتشجيع هذا التوجه ودعم الجانب المعنوي. لكن لو صار فيه أي ملاحظة على وجود مخاطر من هالنوع النظام موجود وصلاحية موجودة للهيئة إن شاء الله ومرونة موجودة.
دكتور لو سمحت لي أنا وأنت يمكن نتفق نحن نتحدث عن جهة رسمية هيئة سوق المال لا يمكن أن نتهمها لكن هذا الحنق من الناس لابد أيضا أن نأخذه بشيء من الشفافية والوضوح. الجميع يقول يعني يرجون منكم أن تكونوا أكثر شفافية. 4 صحف بين يدي تتهم سوق المال بالتواطؤ وين ردكم؟ تهم خطير صحف يعني ترى ما هي بصحف من برا ما جبناها من برا.
إذا كانت تتهم أنا أعرف أن صاحب التهمة لابد أن يأتي بالبينة
قاعد يجمع.
إذا الأستاذ إبراهيم يمكن يكون أفضل مني في الإجابة هذا. أين البينة في أننا تواطأنا؟ إن كانت البينة موجودة فنحن يعني أمام قوة القانون ليعمل فينا ما يشاء. أما إذا كانت المسألة
واضح.
مسألة مجرد عواطف جياشة من شخص ليس من يملك البينة في الحديث فهذا يعني من الكلام العام يعني.
أوضاع الشركات اللي تكاد يكون وجودها محصور على الورق وأشار أبو سلمان لي قبل قليل اتصال عن بعض الشركات يقول حتى بعض المضاربين ما يعرف هذه الشركة ولا وش نشاطها ولا هل في معالجة؟
المشكلة هذه ترى ليست فقط لدينا حتى الأسواق المالية العالمية. ما حدث مثلا على سبيل المثال في الأسواق الأمريكية في نهاية عام 2000 عندما صارت يعني الببل حقت الانترنت الناس ساهمت فيها وهي لا تعرف قوائمها المالية وهي لا تعرف مراكزها المالية وهي أيضا لا تعرف مستقبلها في النمو ومع ذلك وقعوا بالفأس على الرأس في كل. ولذلك يعني لا نستطيع أن نقول بأن المستثمر السعودي أنه يعني على غاية الجهل. هذا أنا أختلف معه كثير. في ناس موجودة من المستثمرين في السوق على درجة من الوعي، على درجة من المعرفة، ولذلك دائما تجد قراراتهم الاستثمارية مدروسة وموثقة، ويدخلون في الشركات التي يعني. لكن هنالك شريحة طبعا في السوق ربما تكون يعني قراراتها يعني إما بسؤال صديق أو بالتأثر من مواقع إنترنت أو توصيات التي بدأت الهيئة تحاربها أو من الأسباب الأخرى التي تخرج عن
غير مدروسة.
لو سمحت طيب أعلق على الجزئية هذه.
وفي سؤال لك أيضا مع تعليقك، يقول أنت ذكرت قبل قليل شفافية، يقول ماذا فعلتم لإحدى الشركات التي نفت أخبار زيادة رأس المال وبعد شهر ظهر هذا؟
أنا مودي أعلق على موضوع على أساس أنه يمكن قد يمس شركة معينة، أنا ما أعرف ما هي الشركة ولا أريد أن أعرفها، لكن
مع أنه الأصل إذا كان هذا حقيقي المفروض أنها تذكر وتعاقب.
أبداً، في عدة حالات الآن.
وين الشفافية أجل؟
في عدة حالات الآن تحت التحقيق الهيئة.
طيب.
عدة حالات. لكن بعلق على
سجلها عشان ما تنساها يا دكتور.
الآن في بعد ما حدث في سوق الإنترنت في أمريكا في عام 2000، طبعاً صدر قانون اسمه ساربنز أوكسلي. هذا طبعا يعتبر قانون متطور جدا في مجال المحاسبة والكوربريت جوفرنس اللي هو إدارة الشركات. هذه الأحكام الرئيسية في هذا القانون ضبطت الآن، وفي ويعني الهيئة أدمجتها في لوائحها الموجودة في السعودية. فأتوقع أن الآن إن شاء الله القوانين واللوائح والمعايير المحاسبية عالية جدا بالمقاييس العالمية. فمطمئنين مسألة الشركات على الورق ما هي موجودة إن شاء الله.
تعليقك
هذا حقيقة من قلة الوعي. وش مفهوم الشفافية؟ لما نقول مفهوم الشفافية يعني ما يقول إنه شركة أعلنت قبل شهر بأنه ما هنالك زيادة رأس مال، ثم بعد هذا الشهر أعلنت بأنه لا يزيد. كل من عرف دوائر الشركات والعمل داخل الشركات يدرك أن القرارات الاستثمارية تتغير، وشهر يعتبر طويل في قرارات الشركات. فلو أعلنت الشركة قبلها بيومين بأنه ليس هنالك نية حتى الآن بأن هنالك رفع رأس مال، ثم اجتمعت الجمعية العمومية ورأت من خلال الدفع الاستراتيجي والصحة الاستراتيجية للقرار بأنها ترفع رأس مال، فهذه فترة كافية بأنها تتغير القرارات. أما يقول لي شهر، ولا أحد الكتاب في أحد الصحف قال قبل 7 أشهر قالت أحد الشركات أنني لن أرفع رأس المال ثم بعد ذلك رفعته بعد 7 أشهر، من أين نتحدث يعني؟ هذا من الكلام الوساد العريض اللي لا يفقه في الحقيقة من أين تأتي الشفافية وما معنى الشفافية. القرارات شهر كثير بتغيير أشياء كثيرة في أحكام الشركة.
الدكتور محمد اليماني في مقال له اتهم الهيئة بالتقصير في عدم تكوين مراكز علمية متخصصة وإيجاد كوادر مؤهلة.
بالنسبة للكوادر المؤهلة هي من الأولويات الحقيقة اللي يعني من بداية الهيئة وهي تسعى إلى تغييرها. طبعا من الأشياء اللي عملتها الهيئة أولا أنها استقطبت 60 شخص من خريجي الثانوية العامة وأهلتهم لمدة سنتين في دراسات التمويلية، ثم بعد ذلك سترسل بعضهم إلى الخارج، وبعضهم ستستقطبه الهيئة داخلها، وبعضهم أيضا سيوجه للخدمات الاستثمارية التي تحيط بالأسواق مثل شركات الوساطة والبنوك الاستثمارية وغيرها. وهذا البرنامج سيستمر كل سنة. الهيئة ستستمر تأخذ كل سنة 60 متدرب لأجل التدريب على الجوانب الاستثمارية والمالية وتضخهم مرة أخرى في هذا. فالحقيقة هذا غير صحيح، يعني التطبيقات تدل على أمر مخالف.
النظرة القانونية في بالنسبة لحماية صغار المساهمين اللي قبل شوي شفناه التقرير ل 70% ولا 80%، كيف ستحول؟
والله يعني إذا الواحد يغلب العاطفة في هذا المجال لا يعني يملك إلا أن يتعاطف معهم صغار المساهمين. لكن من ناحية قانونية بحتة، القانون ما يفرق نظام السوق المالية ولوائحه بين صغار المستثمرين وكبارهم، كلهم سواء.
ما يمكن حمايتهم في المستقبل؟
ما في شيء اسمه حماية، ما في سيناريو، ما يعني ما في أحد يمكن يقدم سيناريو للحماية. أفضل شيء في هذا المجال هو الشفافية الكاملة، وكل إنسان مهما كان يريد أن يمارس حرية البيع والشراء، هذه بحد ذاتها تعتبر لصيقة بالإنسان كحرية شخصية. ما تستطيع أن تقول اشتري الشركة هذه لا تشتري الشركة هذه. وفي هذه المناسبة أنا أعلق على ملاحظة الأخ عبد المجيد الجريسي أشار لها، وأشار لها أيضا الأخ عبد الرحمن الحضيف يعني بطريقة غير مباشرة.
طيب.
تدخلت الهيئة قبل عندما كان السوق حوالي 10,000 نقطة قبل حوالي سنة، وأوقفت أو حدت من اندفاع سهم شركة الكهرباء. وأحالت بعض المتلاعبين. عندها واجهت الهيئة حملة شعواء جدا من الصحفيين ومن بعض المحللين مع الأسف الشديد، كلهم هاجموا الهيئة على هذا التدخل. صحيح. أنتم مش دخلكم في الهيئة، هذا سوق، هذا سوقنا، إحنا حرار نبغي نشتري ما نشاء.
ولو ما تدخلتوا زعلوا.
الآن عندما الهيئة لم تتدخل يعني بطريقة مباشرة حتى وصل السوق إلى مرحلة الخطر يعني الشديد. الآن يقول ليش ما تدخلتوا الناس.
طيب أنا ودي أخدم معك يا دكتور لو تكرمت، عطنا تطمينات للناس الذين يشاهدون، هل أنت متفائل بالوضع؟ هل الوضع إن شاء الله مريح؟
أنا الحقيقة أنا مبسوط أنك سألت السؤال هذا، لأنه يعني الاقتصادي الذي ينظر إلى اقتصاد المملكة خلال السنوات الأخيرة يدرك بأن هذا الاقتصاد يعيش أفضل فتراته في 20 سنة الماضية. كل أساسات الاقتصاد الحقيقة تبشر بكل أنواع الخير لهذا البلد. أسعار البترول عند مستويات جيدة، الفوائض المالية في المملكة كبيرة جدا، وحتى الدين العام أصبح في تناقص مستمر في السنوات الماضية. الإنفاق الحكومي الذي تقوم به الدولة الآن الحقيقة أنه مشجع وكبير جدا، ويدفع إلى التفاؤل بأن أرباح الشركات داخل الأسواق ستكون قوية ومتضاعفة إن شاء الله في السنوات القادمة. إذن كل المؤشرات من ناحية التحليل الأساسي قوية حتى على مستوى الشركات. التطمينات التي ظهرت بها كثير من الشركات فقط الأسابيع الماضية كانت كلها تبشر على أن هذا النمو متواصل وأنه مستقر وأنه سيستمر لسنين قادمة. هذا من ناحية يجب أن يكون الحقيقة يعني مبشر للمتعاملين في الأسواق، وأن النتيجة التي سيصل لها السوق ستكون في صالح إن شاء الله الجميع.
على كل حال نتمنى لكم التوفيق ونشكركم على إتاحة الفرصة الحديث معكم والشفافية والوضوح أيضا والصراحة للمشاهد الكريم. شكرا لك دكتور. شكرا لك. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام. كنا وياكم نتحدث عن كارثة عبارة الأسهم السعودية كما سماها بعض الأخوة في المنتدى واقترحوا هذا الاسم. كان معنا الأستاذ إبراهيم بن محمد الناصر المستشار القانوني العام للهيئة، وسعادة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الزوم المتحدث الرسمي باسم الهيئة. شكرا لطيب متابعتكم أيها الأخوة والأخوات، أعتذر لعدم إتاحة الفرصة لكثير من الاتصالات، لكن نتمنى أن نكون مررنا على أكثر النقاط الحساسية في هذا الموضوع. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.